السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وبعد، متابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة ونحن في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، ومع إخواننا الكرام ثلة من أهل العلم نتشرف بهم في هذه الليلة المباركة الميمونة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها علينا ليلة خير وبركة. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، تقدم بنا المقال في لقاءات سابقة على الصلاة وما يتعلق بها، فتكلمنا على فضائل الصلاة وعلى التحذير من تركها وعلى شرائطها وعلى شيء من أركانها. وفي هذه الليلة بإذنه تعالى نكمل بقية الأركان ونبتدئ فيها بإذن الله تعالى بالكلام على السجود والرفع منه، وشيء من ذلك يذكرنا به شيخ ياسر اليماني وفقه الله، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بداية لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمر بالسجود وحث عليه في غير آية، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقال تعالى: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجاب لكم هذا الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمر ربنا مريم عليها السلام بقوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا ونبدأ ونقول: والهوي إلى السجود يبدأ من بعد أن يرفع العبد رأسه من الركوع ثم يسجد، فهل يسجد وينزل على ركبتيه أو يعتمد على يديه؟ بداية، النزول على اليدين أو النزول على الركبتين لا يثبت فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء نزل على ركبتيه وإن شاء نزل على يديه، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. ثانيا، السجود يكون على سبعة أعظم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبعة هي: أن يسجد على الجبهة وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى القدمين، وبعد ذلك يجافي بين ذراعيه حتى يرى بياض إبطيه كما ثبت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: سبحان ربي الأعلى، وأن يجتهد العبد في الدعاء في السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أثناء السجود. كذلك بعد أن يسجد وأن يطمئن، والاطمئنان ركن كما سيبينه إخواننا إن شاء الله، بعد أن يطمئن يرفع من السجود، أن يطمئن، وينبغي له أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي. يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وإن أطال فحسن. فلما وصف أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى جلس بين السجدتين حتى يقول الرجل قد نسي. في هذه الحال ماذا يقول وماذا يدعو؟ ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني، واجبرني، وارفعني. وبعض أهل العلم قد ضعف هذا الخبر، ومنهم من حسنه. فينبغي أن يجتهد في الدعاء، سواء كان في السجود أو بعد الرفع أو بين السجدتين. بعد ذلك ينزل يسجد السجدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكن نهاية السؤال يا شيخ ياسر، الله يحفظك،
تفضل.
بالنسبة لعدد التسبيحات، كم يكون العدد؟
أقله واحدة، أن يقول سبحان ربي الأعلى. وإن قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فجزاه الله خيرا، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك،
جزاكم الله خيرا.
أيها الكرام، وبعد أن فرغنا من السجود ورفعنا منه، ننتقل بإذنه تعالى إلى ركن آخر من أركان الصلاة، ألا وهو الجلوس إلى التشهد. نتعرف بإذن الله تعالى على صفة التشهد وعلى ألفاظه. يذكرنا بشيء من ذلك الشيخ عبده غانم، وفقه الله، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، ووضع في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من العلم النافع والتوفيق إلى العمل الصالح. أما عن التشهد، فالتشهد الذي يتحدث عنه أهل الفقه وأهل العلم هل هو ركن أم لا، فالمقصود به التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط فليس محله الآن، إنما الخلاف فيه هل هو سنة أم واجب من واجبات الصلاة. أما الذي فيه خلاف بين أهل العلم وهل هو ركن أم غير ركن، هو التشهد الأخير. وذهب فريق من أهل العلم، وهم الشافعية والحنابلة وعدد من أهل العلم، إلى أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، كما في حديث عبد الله بن مسعود وكما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأخير لا سهوا ولا عمدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لفظة تؤكد هذا الأمر إلا أن هذه اللفظة تحدث عنها أهل العلم من ناحية الإسناد، ألا وهي قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا. فقوله رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يفرض علينا دل ذلك على أنه لم يكن في بداية الأمر مفروض ثم فرض بعد ذلك. هذا هو كما قلت قول الشافعية والحنابلة، أي أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، بينما ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التشهد الأخير ليس بركن ولكنه سنة فقط، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته لما أساء الرجل في الصلاة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: إذا أتيت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة إلى آخر هذا الحديث، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل التشهد. ولكن الجواب على ذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد ولم يعلمه إياه لأنه لم يكن رأى من أن هذا الرجل أساء في تركه للتشهد، أو لكونه كان معلوم لدى هذا الرجل. ومن ثم لو تأملت في حديث المسيء صلاته تجد أن هناك أركان أجمع عليها أهل العلم ومع ذلك لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الرجل. هذا على وجه الإجمال والسرعة حكم التشهد الأخير. أما عن صيغة التشهد فقد روي عن النبي.
عفوا يا شيخ عبد الله يحفظك.
تفضل.
السؤال يعني ربما يرد: التشهد كما هو معلوم ينقسم إلى يعني إلى شطرين، الشطر الأول منه والشطر الثاني يتعلق بالصلاة الإبراهيمية، هل كلاهما واجب أم أن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ جمهور أهل العلم كذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الصلاة وليست بواجبة، والذي قال بوجوبها فقط هم الشافعية، مستدلين بعموم قول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر بالتسليم مع الأمر بالصلاة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، أي في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ ومن ثم زاب الشافعي والشافعية عموما ورواية عند الحنابلة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، إلى أن جمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الأدلة نعم أمرنا النبي صلى الله عليه أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي وأن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الصلاة، ولكن لم يقيد هذا الأمر بالصلاة لا في التحيات ولا في غير التحيات.
إذن لو اجتزأ مجتزئ على الشطر الأول من
لو اجتزأ مجتزئ فعند جمهور أهل العلم صلاته صحيحة. وأيضا نقيد يذكر هنا أمر، وهو أن لو اختار قائل أو اختار أحد من الناس قول الشافعية فالشافعية كذلك مع كونهم يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، إلى أنه لو أن شخصا اجتزأ بقوله اللهم صل على محمد وآله فقد أتى بما وجب عليه ولا يلزم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كلها.
وماذا على من نسي التشهد؟
لو نسي أحد التشهد عليه أن يأتي به عند من قال بركنيته، عليه أن يأتي به، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
أما عن صيغة التشهد فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، منها وهو أشهرها وأصحها عند أهل الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه الصورة من القرآن، قال: إذا قعدت في الصلاة فقل التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة التي اختارها أكثر أهل العلم فيما نقله الترمذي وغيره في السنن، نقله عن أكثر أهل العلم وهو قول الحنفية والحنابلة، بينما اختار الشافعية صيغة أخرى وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كذلك، أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هكذا هذه الصيغة اختارها الشافعية رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. أما المالكية فقد اختاروا الصيغة التي علمها النبي أو الذي ذكرها عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، وهو أنه قال في التحيات الزاكيات الطيبات الصلوات لله. فاختلفت صيغة عبد الله بن عباس عن صيغة عبد الله بن مسعود عن صيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن صيغة ابن عباس فيها لفظة المباركات، وصيغة عمر رضي الله عنه فيها الزاكيات، أما صيغة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ففيها التحيات لله والصلوات والطيبات لله، ثم باقي التحيات بنفس صيغة عبد الله بن مسعود التي ذكرتها. هذا ما يتعلق بصيغة التشهد. وعلى كل نقل غير واحد من العلماء اتفاق أهل العلم على أن كل هذه الصيغة لو أتى واحد بواحدة منها أجزأت صلاته وصلاته صحيحة، إنما هذا الخلاف الذي ذكرته في الأفضلية فقط، في الأفضلية فقط. فأفضل الصيغة عند الشافعية الصيغة التي ذكرتها عن ابن عباس، وأفضل الصيغة عند المالكية الصيغة التي ذكرتها عن عمر، وأفضل الصيغة عند الحنفية والحنابلة الصيغة المروية في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لو قال قائل بالتنوع فهذا هو الأفضل وهو الأصلح والله أعلم، وذلك لأن في التنوع عدد من الفوائد، وهو أن الذي أتى قال بأنك تأتي بحديث ابن مسعود في مرة، وبالصيغة التي وردت في حديث ابن مسعود مرة، الصيغة التي رويت في حديث ابن عباس مرة، والصيغة التي رويت في حديث عمر مرة، لو قال قائل بهذا فهو أفضل، وذلك لما فيه من فوائد. الأولى أنه حفظ السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني أن في هذا استحضار للقلب، لو أنك أتيت بهذه الصيغة مرة فيها استحضار للقلب، عن لو تعود لسانك على صيغة معينة قد يغيب الذهن عند قراءتك لهذا التشهد والله أعلم. وبهذا قال فريق من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية وكذلك بعض العلماء الحنابلة كابن رجب ومن المعاصرين الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم.
وماذا عن مصلي لو لفق بين هذه
التلفيق يعني في التشهد ذكره بعض أهل العلم، ولكن والله أعلم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذه الصيغ كلها مرة واحدة، وهذا فتجد أن التلفيق فيه خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الصيغ كلها في مرة واحدة الله أعلم. نعم نعم، لكن هو مروى عن أهل العلم يعني، فلذلك نحترم. أما يعني من الأمور التي الأخرى،
لا تفضل.
أما عن هيئة الجلوس للتشهد فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أو صفة أدل الافتراش، يعني الافتراش لو طبق يكون أولى. شفت الله ولا
تفضل،
لو طبق خضر عمل ولا مطبق عادي مش مشكلة لو كما تحبون. الافتراش أن يجلس على قدمه اليسرى، يجلس على قدمه اليسرى وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله يجلس على رجله اليسرى ويفرش
على رجله. طيب الشيخ ياسر متفضل من
الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى، يجلس على رجله اليسرى ثم ينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى. أما التورك فهو أن يدخل رجله اليسرى أسفل من قدمه اليمنى ثم ينصب أيضا رجله اليمنى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير نفس أنه كان يدخل رجله اليمنى اليسرى بين فخذه وساقه، بين الفخذ وبين الساق. هذا أيضا من صيغ التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل كذلك بأي الصفات أو بأي الهيئات أتى المصلي فصلاته صحيحة عند أهل العلم.
لأن الصفة ليست من
نعم أركان الصفة، لكن الخلاف فقط في الأفضلية. فعند الحنفية الصلاة الهيئة المستحبة عندهم في كل الصلاة الافتراش، وعند المالكية الصفة المستحبة عندهم في كل الصلاة التورك. أما الشافعية والحنابلة والظاهرية ففرقوا بين الصلاة التي فيها تشهد واحد والصلاة التي فيها تشهدان، فالتي فيها تشهدان قالوا بالافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، وهذا القول هو الذي يجمع الصيغ أو الهيئات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث عبد الله بن عمر وفي حديث وائل بن حجر وكذا في حديث عائشة وكذا في حديث أبي حميد الساعدي، لكن لا يتسع المقام لذكر هذه الأحاديث كلها.
أما سيأتي يعني الكلام عليها في سنن
نعم
الصلاة.
نعم إذن بقيت الإشارة. الإشارة وردت أيضا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة أن يشير بأصبعه السبابة هكذا هكذا، يقبض اثنين ويحلق بين السبابة بين الوسطى والإبهام، أو يضع الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة، وهذا مستحب عند جمهور أهل العلم. ومتى يشير الجمهور على أنه يشير؟ عند لا إله إلا الله، لكن هل يحرك هكذا أو يحرك هكذا؟ جمهور أهل العلم على أن التحريك ليس بمستحب، ليس بمستحب، إنما الذي يقول باستحباب التحريك هم المالكية فقط. وعلى العموم كل ما ورد في التحريك سواء أن النبي كان يحرك أو أن النبي لا يحرك، كل ما ورد في ذلك ففي أسانيده مقال لا يصح منها شيء، والله أعلى وأعلم. نعم هو الأولى والصواب والله أعلم، والذي يظهر لي وأتدين إلى الله عز وجل به أنه يشير من أول التشهد إلى آخره، وذلك لأن الإشارة جاءت مقرونة بوضع اليد على الفخذ. الذي وصف الإشارة قال وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار وقبض ثنتين أو حلق وحلق بين الإبهام والوسطى وأشار بأصبعه، فقرن بين الوضع اليد على الفخذ وبين الإشارة من أول التحيات إلى آخرها، فلعل هذا هو الأولى والله أعلى وأعلم.
وأما التحريك فرواية شاذة.
التحريك سواء الألفاظ التي فيها كان يحرك أو الألفاظ التي فيها لا يحرك، وكل قد ورد لا يثبت منها شيء.
أحسن الله.
الله يحسن إليك. جزاكم الله.
إذن خلصنا من هذا الذي تفضلتم به، أن ما يتعلق بالتشهد أن التشهد الأخير هو ركن من أركان الصلاة. وما ذكر من بقية الأمور فإنه يتعلق بالسنن والمستحبات، وبإذن الله تعالى سيأتي مزيد بيان وتفصيل في دروس قادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. الله يحفظك.
أيها الكرام، بعد أن تعرفنا على صفة السجود وما يتعلق به من رفع، وعلى صفة التشهد وما يتعلق به، ننتقل بإذن الله تعالى إلى التسليم وما يتعلق به من ألفاظ. يفيدنا بذلك الشيخ أحمد بن علي وفقه الله، فليتفضل. مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أحبتي في الله، فمع ركن من أركان الصلاة ألا وهو التسليم، والتسليم فيه عدة مسائل. المسألة الأولى حكم التسليم، حكم التسليم، ونحن نعرف أن التسليم في عادتنا وفي عرفنا أننا نسلم تسليمتين، فنقف مع هاتين التسليمتين. المسألة الأولى مع حكم التسليمة الأولى، فالتسليمة الأولى عند جمهور أهل العلم ركن من أركان الصلاة. التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وقد حكي الإجماع على ركنيتها، ولكن قد ورد فيها بعض الخلاف، فالراجح أنها قول جمهور أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالإنسان لا ينصرف من صلاته ولا يحل له شيء في خارج الصلاة إلا بعد التسليم. والمراد بالتسليم التسليمة الأولى. طيب التسليمة الثانية ما حكمها؟ لو أن إنسانا سلم تسليمة واحدة ثم خرج من الصلاة، ما حكم صلاته وما حكم التسليمة الثانية؟ هذه المسألة الثانية التي معنا، التسليمة الثانية في الصلاة. اختلف أهل العلم في حكمها على قولين. الأول أنها سنة مستحبة، أن التسليمة الثانية سنة مستحبة، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن التسليمة الثانية مستحبة. فعلى قولهم أن من سلم التسليمة الأولى ثم انصرف من صلاته فصلاته صحيحة. ما الدليل على هذا؟ وما الدليل على قولهم أن التسليمة الثانية مستحبة ولم تكن واجبة كالتسليمة الأولى؟ أدلتهم على ذلك استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قالوا إن التسليم الواحدة يقع عليها اسم التسليم، التسليم الواحدة يقع عليها اسم التسليم، وأن الألف واللام في قوله وتحريمها وتحليلها التسليم للجنس وليست للعهد، فأي شيء يقع عليه التسليم يخرج به الإنسان من الصلاة. فلذلك قال الجمهور بركنية التسليم الأولى، وقالوا إن الخروج بها أوجز ووقع به التسليم. طيب ما الدليل، ما الذي جعلهم يحملون ألف في قوله وتحليلها التسليم على أن أل الجنس؟ أنه ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ورد عنهم أنهم كانوا يسلمون التسليمة واحدة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا أن التسليمة الثانية سنة، قالوا إن النبي قال تحليلها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والإنسان يدخل الصلاة بتكبيرة واحدة فيخرج من الصلاة بتسليمة واحدة. هذا القول الأول في التسليمة الثانية. القول الثاني أن التسليمة الثانية فرض، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. استدلوا بهذا، قالوا من على يمينه وشماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، وأن النبي كان يفعل التسليمة الثانية ويداوم عليها، فهذا مستندهم. طيب ما الراجح الآن في التسليمة الثانية؟ الراجح والله أعلم أنها على الاستحباب، أنها على الاستحباب، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، والصارف له أن هناك عدد من الصحابة اجتزأوا في السلام على التسليمة الواحدة. إذن التسليمة الأولى ركن عند جمهور العلماء، التسليمة الثانية وقع فيها الخلاف، والراجح أنها مستحبة. إذن لو خرج إنسان من الصلاة بالتسليمة الأولى فصلاته صحيحة والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، أو المسألة التي بعد ذلك، مسألة الالتفات أثناء التسليم. هل التسليم يكون في الوجه في المقابل، أم هل الالتفات واجب أم ركن أم مستحب؟ يعني إنسان سلم ولم يلتفت، ما حكم صلاته؟ هذه المسألة أن الالتفات في السلام سنة، يسن للمصلي الالتفات يمينا ويسارا عند السلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا لذلك بما رواه عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، حتى أرى بياض خده. وثبت أن من الصحابة من سلم تلقاء وجهه، وقالوا أن التسليم إذا سلم تلقاء وجهه فالصلاة صحيحة، وأن الالتفات عن اليمين وعن اليسار في التسليم إنما هو سنة وهو مستحب وليس بواجب. أنتقل إلى مسألة في لفظ التسليم. قالوا إن التسليم لفظه الركنية في قول السلام عليكم، فإذا سلم الإنسان وقال السلام عليكم فتسليمه صحيح وخرج به من الصلاة. إذن ما حكم زيادة ورحمة الله؟ كلمة ورحمة الله هل هي ركن من التسليم اختلف فيها العلماء في التسليم، فقيل ليست بسنة مطلقا لا في نافلة ولا في فريضة، ولا يضر زيادتها، يعني إن قلت السلام عليكم وخرجت من الصلاة فالصلاة صحيحة. هذا القول الأول في كلمة ورحمة الله. القول الثاني قيل ركن في الصلاة، ومن لم يأتي بهذه الزيادة لم تصح صلاته، وقالوا إن الأذكار تعبدية وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث فيها أنها سنة وتصح الصلاة بدونها، وتصح الصلاة بدونها، ولكن يستحب فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فلفظة ورحمة الله الراجح أنها مستحبة. طيب وزيادة وبركاته، زيادة لفظة وبركاته في السلام لم أقف لها على دليل صحيح، فالصواب أنها ليست بمستحبة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في لفظ التسليم. بقيت معي مسألة أخيرة أختم بها الكلام عن التسليم. البعض الآن ربما ينتقد صلاته لأي عارض، سم بيصلي انتقدت صلاته لأي عارض من الأعراض، يخرج من صلاته بلا تسليم. لماذا؟ لأن التسليم ركن في آخر الصلاة، التسليم ركن عند الانتهاء من الصلاة. أما إذا بطلت الصلاة لعارض فلا يلزم للإنسان أن يسلم ويخرج، لأن التسليم هنا لا فائدة منه ولا شيء معه، لأن الصلاة بطلت سواء سلم أو لم يسلم، وبطلت صلاته بذلك، فلا يلزم منه أن يخرج بالتسليم. وموضع التسليم يكون في عند الانتهاء من الصلاة، ولا موضع له غير ذلك، والله أعلم. هذا ما أردت أن أذكر به في مسائل التسليم، والله أعلى وأعلم.
طيب وماذا عن من إذا سلم رمى بيديه يمينا هكذا وشمالا هكذا؟
إذا قلنا أن الالتفات على السنة ورمي اليمين يسار يمينا ويسارا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فخذيه وكان يسلم بوجهه تلقاء يمينه وتلقاء يساره. فأما أن ينتقل بيده يمينا ويسارا فلم أقف فيه على شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن حديث ما لي أراكم ترمون بأيديكم هكذا وهكذا، أما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ السلام عليكم ورحمة الله.
هذا الحديث متكلم فيه. نعم. هذا الحديث اللي متكلم فيه، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد هذه الأركان التي تفضل بها الكرام من إخواني، بقي أمامنا ركن أخير من أركان الصلاة، ألا وهو الطمأنينة والترتيب. يذكرنا بهما شيخ محمد العلاوي وفقه الله، فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من المعلوم كما ذكر آنفا أن للصلاة أركانا لا تصح إلا بها، وقد سبق أكثر تلك الأركان، ومنها ركن الطمأنينة، فهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها. وبه أي بالركنية قال جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الأحناف وابن الحاجب وغيره من المالكية، خلافا لغيرهم من الأحناف والمالكية الذين قالوا بعدم الوجوب أو بعدم الفرضية، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالسنية، والراجح هو قول الجمهور بالفرضية. ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وفيه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فهذه طمأنينة بعد الركوع وبعد السجود، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنها كذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه الصلاة فقال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهم فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. واستفيد الركنية من قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، فأمره بإعادة الصلاة، والإعادة لا تجب إلا بفساد الصلاة، وفسادها هنا بفوات الركن وهو الطمأنينة. وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، أنه نفى كون المؤدى صلاة. وكذلك أيضا أمره بالطمأنينة من خلال ثم ركع أو ثم ركع حتى تطمئن راكعا وغير ذلك كما ذكر، ومطلق الأمر بالفرضية والوجوب. وثم أدلة أخرى تدل على ذلك، ولذلك قال الحافظ ابن حجر معلقا على أثر لحذيفة وهو ما أخرجه البخاري عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. قال الحافظ واستدل به أو استدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. إذن فما حد الطمأنينة؟ حد الطمأنينة هو تسكين الجوارح في الركوع والسجود وغيرهما حتى تطمئن مفاصله، فأقلها ذهاب حركة الأعضاء زمنا يسيرا، وقيل أقلها ما يحصل السكون وإن قل بقدر الذكر الواجب أو بقدر تسبيحة واحدة. وللأسف عدد من المصلين يبطلون صلاتهم بفوات هذا الركن، فننبه الناس على ذلك، فمنهم من ينقر صلاته كنقر الديكة وخاصة في السجود، أو يسرع سرعة زائدة مع عدم الطمأنينة، فلنحذر جميعا من ذلك. أما بالنسبة للأركان ونختم بذلك، فقد ذهب أي ترتيب الأركان، ترتيب الأركان قد ذهب أهل العلم أن ترتيب أركان الصلاة ركن من أركانها، فلو سجد قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، ولو فعلها سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك لوقوعه في غير محله، ويلزمه الرجوع ليركع ثم يسجد ثم يتابع صلاته ثم يسجد سجدتي السهو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها وكذلك علم الصلاة المسيء في صلاته مرتبة بثم كما ذكرنا آنفا الحديث السابق، فدل على أن ترتيب أركان الصلاة ركن. وكذلك هذا الترتيب من كيفية الصلاة، فمن كيفية الصلاة أن تكون مرتبة. وقد قال بعض أهل العلم نختم بهذه الفائدة أن ركن العمل المتقبل الإخلاص لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وبقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل الإخلاص لله والصواب. وتحقيق الصواب كما قال بعض أهل العلم بستة أشياء: السبب والقدر والكيفية والجنس والزمان والمكان. السبب: إذا كانت العبادة مرتبطة بهذا السبب فلا تصح العبادة إلا إذا صح السبب. فمثلا بعض الناس يصومون
يوم 27 من رجب لما تصوم؟ قال هذا يوم الإسراء. فأولا لم يصح هذا التوقيت، ثانيا لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يوم 27 من رجب فإنه لم يصم، فلذلك لا تصح العبادة في هذا اليوم على إثر هذا السبب. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن السبب، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وإن كان هذا الأمر بعد ذلك نسخ إلى الاستحباب بعد نزول الفرض. القدر، الشيء الثاني القدر، لو كانت الصلاة مرادة بهذا القدر فلا يجوز الزيادة ولا النقصان من هذا القدر. من ذلك مثلا الفروض، فمثلا لو صلى إنسان صلاة الظهر، صلاة الظهر 4 ركعات، لو صلىها 5 باعتبار أن الصلاة أمر حسن باتفاق أهل العلم فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لو كان القدر غير مراد فلا بأس بذلك، أي لا بأس بالزيادة، ومن ذلك ما نحن مقبلون عليه ألا وهو قيام رمضان، فقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن قيام رمضان ليس فيه حد، فمن صلى 11 أو 13 كما صح عن ذلك، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ومن زاد بعشرين ركعة كما جمع عمر المسلمين على أبي بن كعب فلا بأس، ومن صلى بأكثر من ذلك فلا بأس أيضا. الشيء الثالث الكيفية ومحل الشاهد، الكيفية ومن ذلك الترتيب، فلو كانت الكيفية مرادة في العبادة فلا تصح العبادة إلا بهذه الكيفية، ومنها الصلاة التي نحن بصددها، فهذه الكيفية يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأولها التكبير تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود إلى غير ذلك من الفروض. فلو أن إنسان قلب هذه الكيفية مع أنه فعل نفس الأفعال سجود ثم ركوع ثم قراءة فاتحة ثم تكبير كانت صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه خالف الكيفية المرادة شرعا. الرابع الجنس، لو كانت هذه العبادة مرتبطة بجنس معين فلا تصح العبادة إلا بهذا الجنس، من ذلك الأضحية، فلا تصح الأضحية إلا بجنس الأنعام، فلو أن إنسانا ذبح غير الأنعام 8 من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2 الذكر والأنثى من كل نوع، فلو ذبح حمارا وحشيا أو ذبح كذلك فرسا أو ديكا أو غير ذلك فإنه لا يصح، لا تصح الأضحية بذلك. الخامس الزمان، فإن كانت العبادة مرتبطة بزمان معين فلا تصح العبادة إلا في هذا الزمان، من ذلك أيضا ما نحن مقبلون عليه هو شهر رمضان، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك أيضا الحج، قال تعالى الحج أشهر معلومات. والسادس والأخير المكان، إذا كانت العبادة مرتبطة بمكان معين فلا تصح العبادة إلا في هذا المكان، من ذلك الاعتكاف، قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومن ذلك أعمال الحج من الوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة، فلا بد من فعل هذه الأعمال في هذه الأمكنة. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. وفي الختام أيها الكرام، بعدما تعرضنا في الدروس السابقة وفي درسنا هذا لأركان الصلاة وما يتعلق بها، نقف بكم عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا لاتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكركم بالدعاء لأخي الشيخ محمد بن سيد بن عبد الغني وفقه الله، حيث قد ألم به مرض عارض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل، وأن يلبسه ثوب العافية والصحة، وكذلك لا يفوتني أن أشكر لشيخنا الكريم الذي نزلنا في ضيافته أبي عبد الله مصطفى بن العلوي وفقه الله، كما أشكر الإخوان الكرام الذين تفضلوا علينا بهذه الفوائد وهذا العلم الجم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن يبارك فيكم أيها الكرام. وختاما أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم الذي نحن بصدد دخوله علينا شهرا مباركا كريما علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين. وختاما أحمد ربي جل وعلا وأصلي وأسلم على النبي وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.